شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم مع بداية درسنا الدرس 20 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ويبارك في الشيخ ويزيده علما وفهما في القرآن. اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة الطور، والآيات من بداية الآية وحتى الآية 14 من سورة الطور إن شاء الله. هذه هي الآيات محل التفسير والمدارسة والتدبر، فأهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله. بداية الآيات سنسمعها بتلاوة القارئ المصطفى والسيد محمد، وبعد ذلك إن شاء الله يدخل الشيخ مباشرة في تفسير الآيات، على أن نطرح عليه ما سمح به الوقت من الأسئلة التي وردتنا من أعضاء الشبكات. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات والمشاهدون والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الذي نرجو من الله جل وعلا التوفيق فيه وفي غيره، وأن يكون مصباحا يستضيء به المؤمن بنور كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ليتهيأ لنا أن نعلم خطاب ربنا الموجه إلينا، وأن يهدينا الله جل وعلا ويوفقنا للعمل بما فيه رضا الخالق سبحانه وتعالى، وينطوي على مصلحة الدنيا ومصلحة الأخرى، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل وعلا أن يقودني وإياكم جميعا إلى الخير والبركة، وأن يهدينا جميعا ويوفقنا لما فيه رضاه. بارك الله لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه السورة الكريمة من القرآن المكي، وهي سورة من السور العظيمة، ثبت عند البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس رضي الله عن الجميع من حديث محمد بن شبير بن مطعم عن أبيه شبير بن مطعم أنه قدم المدينة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، وكان في ذلك الوقت كافرا. قال: فسمعته يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، ما سمعت قراءة أحد أحسن قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أو آية أخرى من سورة الطور، قال: كاد قلبي يخرج من بين كتفي. فأثر القرآن في قلب هذا الكافر في ذلك الوقت، وقال: ولم تزل معي هذه الآية حتى شرح الله صدري للإسلام. وكذلك ثبت في البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التلبيسي قال: أخبرنا مالك عن ابن نوفل بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن السند المتصل إلى أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بجانب البيت يصلي بالناس وهي في مؤخرة الناس لا تستطيع أن تطوف، وكان هذا في حجة الوداع فيما يظهر. قالت: فسمعته يقرأ سورة الطور صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السورة الكريمة ورد فيها هذا وغيره، واستهلها رب العالمين بهذه الأقسام العظيمة. والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، ومخلوقاته تدل على عظمته وجلاله، والله جل وعلا يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم بغير رب العالمين. والقسم يدل على تعظيم الشيء المقسم به، وهذه الأشياء التي أقسم بها رب العالمين عظيمة، وهي دالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي أقسم بها. ولا شك أن رب العالمين هو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. قال: والطور، والطور هو الجبل، والجبل الذي يسمى طورا هو الذي تكون عليه الأشجار، وغالب حال الأشجار أن تكون مختلفة الأنواع. فأقسم رب العالمين بالطور، وسواء كان المقسم به هو الطور الذي كلم الله عليه موسى، وهو الذي بعث منه عيسى بن مريم، وهذا قاله بعض أهل العلم ولا مانع منه، لأن هذا يدل على عظمة المكان الذي أقسم به رب العالمين سبحانه وتعالى. القسم الثاني قوله: وكتاب مسطور. الكتاب المسطور إما أن يراد به جنس الكتب لأنها مكتوبة، فالتوراة قال فيها رب العالمين: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وهذا القرآن الذي بين أيدينا نزل بلسان عربي مبين، فهو مكتوب في الأوراق ومحفوظ في الصدور، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، وقد بيّن له رب العالمين بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك لا يعالج من الشدة في تنزيل الكتاب ما كان يعالج قبل ذلك، وكان مما يحرك شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، يسرع في ذلك لئلا يتطرق إليه نسيان ما سمع من جبريل عندما يأتيه بالوحي. فلما بيّن له رب العالمين أنه تولى حفظه وبيانه، كان بعد ذلك يستمع إلى قراءة جبريل، فإذا فرغ جبريل بقي ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن له رب العالمين معناه. قال: وكتاب مسطور في رق منشور. والرق هو الورق، في رق منشور. والبيت المعمور، وهذا أيضا مما أقسم به رب العالمين، والبيت المعمور في السماء السابعة، وهو الذي يحجه أهل السماء السابعة، وقد أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وبين أنه يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بقية ما عليهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. والسقف المرفوع وهو السماء، قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وكل ما علاك فهو سماء، والشيء الذي يعلوك يسمى سقفا. السقف المرفوع والبحر المسجور، قيل المراد بالمسجور الموقد، وقيل المراد بالمسجور الذي على ماؤه وكثر، وقيل المراد به الذي نفد ماله ويبس قعره. والموقد قال به كثير من أهل العلم بحر المسجور. المقسم عليه قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. جملة مؤكدة مبدوءة بإن المشددة المكسورة الهمزة. إن عذاب ربك لواقع، أي لواقع لمن يستحقه. فالذين كفروا وأعرضوا عن كتب رب العالمين وكذبوا بالحق واتبعوا أهواءهم، هؤلاء واقع بهم عذاب رب العالمين لا محالة. الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها خلقا وبعملها يعملون، وخلق النار وخلق لها خلقا وبعملها يعملون، وضمن لكل واحدة منهما ملئها سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ليس له دافع يدفعه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ولا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يوم تمور السماء مورا، العامل في الظرف محذوف، أي كائن ذلك يوم تمور السماء مورا. والمور المراد به الحركة الشديدة، تمور السماء مورا تطوى، تتحرك حركة سريعة. يوم تمور السماء مورا تتحرك بشدة، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتسير الجبال سيرا، ثم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، كما بين رب العالمين: يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والجبال جعلها رب العالمين أوتادا للأرض، لأنه لما خلق الأرض وجعل الخلق فوقها مادت الأرض واضطربت لثقل الحمل الذي تحمله، فأرساها رب العالمين بالجبال كما قال: والجبال أرساها. وبين أنه أرسى الأرض بالجبال، قال: لي لا، قال: أن تميد بكم، أي لي لا تميد بكم. والميد هو الاضطراب، ترجف وتضطرب. وتمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، أي الذين كذبوا بالحق وأعرضوا عنه، ويل لهم وويل كلمة عذاب والعياذ بالله. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. هؤلاء هم الذين بين رب العالمين أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والله جل وعلا بين أنه لم يخلق مخلوقاته للهو واللعب، وإنما بيّن كمال قدرته سبحانه وتعالى وما أمر به عباده، وضمن لهم الجزاء الأوفى إذا ساروا على طريق الحق والهدى، والعذاب أيضا بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد للذين أعرضوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا بالحق والعياذ بالله. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الظرف هنا منصوب أيضا بمثل ما نصب به الظرف الذي قبله، أي كائن ذلك يوم يدعون أي يدفعون بعنف إلى نار جهنم. وجهنم وجهنام من أسماء النار، وهو اسم عشمي. دعا أي دفعا بعنف. ما يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، ها أنتم تدخلونها تصلونها، أي تدخلونها فتحيط بكم من كل جانب والعياذ بالله. وهذا من أشد ما يسمع ألما، لأن الإنسان الذي كان ينفي المسألة يعاقب عليها يوم القيامة، ويبين له أنها حق من عند رب العالمين، يندم ندما هو أشد من جميع أنواع العذاب والعياذ بالله. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصدقين الذين صدقوا بكل ما يجب التصديق به، واتبعوا القرآن العظيم والسنة، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخنا الفاضل، نشكركم على هذه الإفاضة المباركة في تدبر وتفسير كتاب الله عز وجل، وجعلنا الله وجميع المستمعين والمتابعين لهذه الحلقات ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعنا بهذا القرآن الذي هو الحبل المتين والعروة الوثقى. الآن إن شاء الله نطرح على الشيخ ما وصلنا من أسئلة ليجيب على ما سمح به وقته إن شاء الله من هذه الأسئلة التي وردتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال الأول، أريد تفسير قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، وكذلك قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. بالنسبة للمور، هو التحريك الشديد، يوم تتحرك السماء تحركا، وقيل هو التشقق، وهذان متقاربان، والله جل وعلا قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال: يوم تمور السماء مورا. فالرجوع إلى معنى واحد هو الواضح في هذه الآية، والمعاني متقاربة جدا. والمور هو التحريك، مار يمور مورا، معناها تحرك تحركا شديدا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وكذلك قوله: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، معناها يدفعون ويساقون بأعنف طريقة إلى النار، وهم المستحقون للنار الذين ماتوا على الشقاء والكفر والضلال والعياذ بالله. يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بعنف. وقد بيّنت الأدلة بعض الأحوال التي يكون عليها هؤلاء والعياذ بالله، فقد بيّن الله جل وعلا أنهم يسحبون في النار على وجوههم، معناها يدخل الواحد منهم في الأسر العظيم ويدفع إلى النار ويسحب على وجهه والعياذ بالله، لا يستطيع حركة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، الشيخ الفاضل، ماذا عن كفارة اليمين؟ أنا حلفت على مسألة وحنثت، هل يجب دفع الكفارة نقدا أم ماذا؟ الذي ينبغي في السؤال أن يقال: هل يجوز دفع الكفارة نقدا؟ الكفارة إطعامه، والإطعام من المعلوم أنه إعطاء طعام يصح تناوله بالنسبة للمساكين الذين تعطى لهم الكفارة. فلا أقول فيه بالجواز ولا بنفيه، أما الوجوب فلا يجب على الإنسان أن يعطي كفارة اليمين نقدا، بل بعيد من ذلك. لعلها إذا أعطيت اليوم نقدا في هذا البلد الذي نعرفه لعلها تشعل في غير الطعام. وبعض العلماء في بلدنا وفي هذا الزمن توقف عن إعطائها نقدا، اللي هي كفارة الأيمان أو كفارة الظهار وما يتعلق بذلك، به اللي جاء فيه التصريح بالإطعام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا ونفع بكم وبعلمكم، أحبكم في الله وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم يجمعني بكم في مستقر رحمته، اللهم آمين. شيخنا، هل صحيح أن من وكل شخصا على أن يضحي عنه لا بد للمضحي أن يتولى جميع تكاليفها أو تبطل أضحيته؟ هل للجمعة جلسة خاصة بها مثل الصلاة؟ وهل الاحتباء أثناء الخطبة يعد من اللغو؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال الذي يعتبر أول، هل صحيح أن من وكل شخصا على أن يضحي عنه لا بد للمضحي أن يتولى جميع تكاليفها أو تبطل أضحيته؟ بالنسبة للجزء الأول صحيح، لا بد له أن يتولى جميع تكاليفها لأنها أضحيته ولا يكلف بها الغير، وإن تواضع الغير وتطوع له بذلك فلا مانع، لكن هو يتولى جميع التكاليف وهذه أضحيته. أما أنها تبطل إذا لم يتولى جميع التكاليف، إذا أريد بذلك أنه يشترك مع صاحبه فيها الذي وكله، فهذا في الأضحية إذا كانت من الغنم لا يمكن أن يشترك فيها اثنان مشتركين في ملكها، فلا يجوز غير يشتركان في أجرها إذا تطوع المالك بجعل الثاني معه. كان وكذلك إذا كان أردف أهل بيته وما يتعلق بذلك. هذا بالنسبة للأضحية. بالنسبة للجمعة، هل لها جلسة خاصة بها مثل الصلاة؟ هذا السؤال ينقصني فهمه. وإذا كان يريد الجلسة في حال الجلوس أنه يجلس مثل ما يجلس في الصلاة، نعم هي صلاة ويجلس مثل ما يجلس في الصلاة، لكن هل يجلس مفترشا أو يجلس متوركا؟ مشهور مذهب مالك أن التورك في جلسة السلام وربما معها غيرها في كل صلاة. وذهب بعض أهل العلم ومنه الإمام أحمد إلى أن الصلاة التي فيها جلسة واحدة وهي الصلاة التي فيها ركعتان فقط أنها يجلس فيها المصلي مفترشا لا متوركا، معناها يفترش رجله اليسرى يجلس عليها ولا يتورك. وهل الاحتباء أثناء الخطبة يعد من اللغو؟ لا أعلم ذلك أنه يعد من اللغو، ولكن التحرك أو الكلام أو الإشارة هذا كله يعد من اللغو، ومن حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. هذا السؤال يقول: ما حكم من يضع الحناء الطبيعية على رأسه؟ هل يتوضأ عليها؟ نعم، يتوضأ عليها إذا لم تغطي الرأس كله، فإذا بقي منه شيء غير مغطى فلا فيتوضأ عليها، إذا بقي منه شيء غير مغطى يتوضأ عليها. ومسح الرأس مبني على التخفيف، وخصوصا أن بعض أهل العلم قالوا إذا قالوا: وامسحوا برؤوسكم، والباء فيها معنى التبعيض، وعليه إذا مسح بعض رأسه فكأنما مسحه كله. هذا إذا كان قريبا من الضرورة أو يريد ذلك، أما إذا أرادها للتداوي وكان في حال ضرورة فهذا يتوضأ عليها ويجعلها على الرأس ولو غطت الرأس. هذا السؤال يقول: هل يجوز لامرأة توفي زوجها وما زالت في العدة أن ترحل من مكانها الذي توفي فيه بعد إنهاء الدراسة إلى مكانها الآخر لتقضي فيه العطلة الصيفية مع أهلها، علما أن المكان يبقى مهجورا بسبب ذهاب أهلها ولديها بنات تخاف عليهن؟ السؤال: هل يجوز لامرأة توفي زوجها المتوفى عنها زوجها حرمت عليها ثلاثة أمور: خروج، الزينة، الطيب. الخروج مقيد بالضرورة، فإذا وقعت الضرورة المعتبرة شرعا جاز للمرأة أن تخرج للضرورة، وإذا لم تكن ضرورة معتبرة شرعا فلا جواز، لا تبقى في موضع الذي مات فيه الزوج إلى أن تخرج من عدتها. فإذا كان الزوج آخذا بيتا بالأجرة أصلا وأراد أهل البيت أن يأخذوه، فهذه ضرورة تخرج من البيت وتنهي عدتها في موضع آخر. ما إذا كانت في موضع كما وصفت من أجل الدراسة، والدراسة موسمية، وتوفي الرجل وأرادت أن ترجع إلى بيتها، فقد ذكرت ضرورة، ذكرت أن المكان إذا خرج منه أهلها بقي مهجورا، وأن لها بنات تخاف عليهن. إذا كان الأمر هكذا فهذه ضرورة من الضرورات، يمكن لصاحبتها أن تخرج إلى محل سكناهم الآخر إذا كانت فيه دار لهم في الموضع الذي تقصد، تخرج إليه لأنه بيت لهم وكانوا خرجوا منه بغير نية البقاء خارج البيت، فهذا ربما يكون صاحبتها العذر في الخروج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم. السؤال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن الصفة الصحيحة للتيمم، أوصيكم بالدعاء شيخنا. أما الصفة الصحيحة للتيمم فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجلبت فلم أجد الماء، فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه. هذه صفة صحيحة في التيمم، وهذا الحديث هو أصح حديث ورد في التيمم، وورد من حديث عبد الله بن عمر عند الحافظ الطبراني: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. فانقسم العلماء في العمل بهذين الحديثين، الشافعي رحمه الله يرى وجوب الضربتين وأن الحديث لم يكن موضوعا، فعليه أن يأتي بالضربتين ليمسح أولا على الوجه والكفين، ثم في الضربة الثانية يمسح على الوجه واليدين إلى المرفقين وما إلى ذلك. هذه أمور معروفة. أحمد بن حنبل يرى أن العمل بحديث عبد الله بن عمر مع ضعفه لا يجوز، لأنه يكون تأسيسا لحكم، والحكم لا يؤسس على حديث ضعيف. وأما مالك بن أنس رحمه الله فقد عمل بالدليلين، وذكر أن مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين أنه فرض من فرائض الوضوء، وأن المسح أن الضربة الثانية والمسح على اليدين إلى المرفقين أنه مندوب، فضيلة من الفضائل، وعليه عود السنة كما في مصطلح أهل مذهب مالك. هذه المسألة عليه عن هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أن حديث عمار بن ياسر صحيح لا شك فيه. بالنسبة لهذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أطلب من فضيلة الشيخ الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل، هو وجميع المرضى، لوالدي هو وجميع مرضى المسلمين. سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفينا وإياه وجميع المسلمين شفاء مباركا لا يغادر سقما، وأن يجعل ما مضى من المرض تمحيصا للذنوب ورفعا للدرجات، وأن يجعل المستقبل لنا وله ولكم ولجميع المسلمين حافلا بقوة الإيمان وصحة البدن والشفاء من جميع الأمراض، والعض على السنة بالنواجذ والبركة في النفس والأهل والولد والمال. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل طهارة الثوب تكون بغسله مرة واحدة أم 3 غسلات؟ أرجو منكم الدعاء. إذا غلب الماء على النشاسة طهر الثوب. ومذهب مالك أن ورود الماء على النشاسة كورود النجاسة على الماء، فإذا غلب الماء النجاسة طهر الثوب إن شاء الله تعالى. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا حفظكم الله ورعاكم، هل تجوز الصلاة مع إمام يصلي على سجادة فيها ما يشبه المطلع، يعني غير ثابتة على الأرض؟ بالنسبة للصلاة على الحشايا، الشيء الغليظ اللي مونك، هذه مكروهة وتوفى عند أهل العلم، وعليه يعود قصدها تكبرا أشد كراهة، ولكن غير مبطلة للصلاة ما دامت متصلة بالأرض اللي هي هذه السجادة. معناها عنها هذا قاعد يخلق غير ما هو الأكمل، أنا لقاش يعود يقصد إلا ذاك اللي الحشايا كيف الوسايد، والله كيف الأمور اللي لينا ترقب رقاش حتى وتعدل، وذا ما هو يا الله مكروه. وأما البطلان فلا أعلمه في هذه المسألة. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد شرحا لقولهم القضاء في صلب الإمام، وهل هو مبطل للصلاة أم لا؟ اشتغال بالقضاء في صلب الإمام معناها ما هات الإمام سلم ولا فات انفصل عنه حد، هذا الأصل فيه أنه ما يتواسى، وكان أولا واقعا في أول الإسلام. كان الصحابة في أول الإسلام إذا أتى الواحد منهم المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، يسأل الذي يليه من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى من الصلاة قبله فيخبره، لأن الكلام كان جائزا في أول الصلاة، في أول الإسلام كان جائزا في الصلاة. فلما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، كان هذا أمرا بالسكوت ونهيا عن الكلام. قال زيد بن أرقم في حديثه الصحيح، قال: فنهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ودخل معاذ بن جبل رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فقال: إني والله لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على حال إلا كنت معه، فإذا سلم من صلاته صليت ما فاتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم سنة فهكذا فافعلوا. أنا لا يقضي ما مضى من الصلاة أو ما سبقه أو ما هو جزء من الصلاة في صلب الإمام، وإنما ينتظر فراغ الإمام من الصلاة إذا كان أمرا لا يتولاه الإمام عن المصلي. يعود ما يقضي في صلب الإمام، معناها مازال يصلي مع الإمام وهو يقضي الشفاة فاته، لكن ما يتواسى. بالنسبة لهذا السؤال: ما حكم من يصلي ويظهر منه ما بين السرة والسروال؟ هل صلاته صحيحة؟ لعل السائل يعود يسأل عن رجل، لأن السروال احنا نقولوها هلال سروال الرجل، وإن كانوا بقى أهل العربية ما يبغوا الكلمة اللي هي السروال، وإنما يرون أنه سروالة، أن المفرد منه ما هو سروال، المفرد منه عليه من اللؤم سروالة، قال الشاعر. هذا إذا كان ظهر من رجل الصلاة غير باطلة، ولكن قصده لا ينبغي، بغير ما صلاته ما هي باطلة، لأنه ليس مما يعاد له بالنسبة للرجال. وإذا كان ظهر من امرأة بطلت صلاتها ووجبت عليها إعادة الصلاة. و أسأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو تفسير قوله تعالى: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وجزاكم الله خيرا. هذه الآية الكريمة من سورة الروم بين فيها رب العالمين هذا الأمر المهم، أن الإنسان يأتي الحق وافيا، لا يدخل فيه مطل ولا لي، ولكنه بدأ بالأهم. قال: فآت ذا القربى، اللي هو القريب النسب، فآت ذا القربى حقه والمسكين وهو الذي سكنت يده عن التصرف، وابن السبيل وهو المسافر الذي تقطعت به السبل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ذلك خير معناها أفضل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فهي صيغة تفضيل. يريدون وجه الله، أي يريدون بأعمالهم الصالحة القرب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيريدون وجهه، والوجه يطلق على الذات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا السؤال يقول: هل يجزئ صيام عرفة بالوقوف لو لم توافق رؤية البلد التي هو فيها؟ يجزئ صيام عرفة بالوقوف، أي بوقوف الحجيج بعرفة، نعم هذا يجزئ، نعم هذا يجزئ، وعرفته يوم يقف الحجيج بعرفة، هذا هو عرفة، وعليه أنه يجزئ إن شاء الله تعالى، صيامه يجزئ. ولو لم توافق، وإذا خالفت رؤية البلد البلاد الأخرى فالأحوط أن لا يصام يوم التاسع بالنسبة لمتأخر الرؤية، به لله عد موافق للعيد، فالبلاد الأخرى ويوم العيد يحرم صيامه، ويوم عرفة يندب صيامه، والمندوب إذا تعارض مع المحرم من المعلوم أنه يترك المندوب ولا شيء على صاحبه ولا يرتكب المحرم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الشيخ حفظه الله عن بيع ملحف الخياط الرقيق للنساء إن كان ظني أنهن لا يلبسنه إلا للزوج أو المحارم، وهل هناك تفصيل في المسألة؟ بالنسبة للمحارم لا يجوز للمرأة أن تلبس لها الرقيق الذي لا يستر بدنها، وبالنسبة للزوج إذا أغلقا عليهما بابهما وكان في غرفة نومهما أو أراد التلذذ بما بينهما فهذا يجوز، بل يجوز له أن ينظر منها كل موضع على الصحيح عند كثير من أهل العلم، ولكن المحارم محدود، لكن لي يجوز لهم رؤية زينة المرأة. والملحف الرقيق لا يجوز بيعه إذا لم يكن ساترا سابغا إلا لامرأة عرفت بالوقوف عند أوامر رب العالمين تلبسه لزوجها في بيتها تأمن أن يدخل عليها غير زوجها، لا تقد إن أعطى الإنباء لها وغيرها، في مجازفة وهي وتعاون على الإثم والعدوان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: امرأة تحب أن تضحي، هل يمكن أن تضحي وتقسمها على أسر متعددة أو تعطيها لأسرة واحدة فقط؟ بالنسبة للأضحية يجوز لصاحبها أن يتصدق منها، ويجوز له أن يدخر منها ما شاء، ويجوز له أن يأكلها جميعا، هذا كله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، لكن في ذلك الوقت دفت دافة بالمسلمين، وقال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وعن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فأمسكوا ما بدا لكم. معناها عن ذاك أمر بسبب عارض عرض ونسخ بعد ذلك، والنسخ بعد الأمر بعد النهي يفيد الندب أو الجواز ولا يفيد الوجوب. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.
إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الإجابات الوافية، ونلتمس منه الدعاء لنا ولجميع أعضاء الشبكة والمتعاونين مع الشبكة وجميع المسلمين. نختم إن شاء الله بالدعاء، حياكم الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النشاط من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم اشرح صدورنا للعلم النافع، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين، واهدنا واهد أحبتنا وأصدقاءنا ومن أوصانا على الدعاء، واهد جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين ولا زائغين ولا ملحدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب